الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
المرتبة الثالثة من الكبائر ما يتعلق بالأموال. المرتبة الثالثة الأموال، فإنها معايش الخلق، فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما، بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس. إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها، وإن أكلت أمكن تغريمها، فليس يعظم الأمر فيها. نعم، إذا جرى تناولها بطريق يعصر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر، وذلك بأربع طرق. السرقة أحدها الخفية وهي السرقة، فإنه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك؟ أكل مال اليتيم. الثاني أكل مال اليتيم، وهذا أيضا من الخفية، وأعني به في حق الولي والقيم، فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صغير لا يعرفه، فتعظيم الأمر فيه واجب، بخلاف الغصب فإنه ظاهر يعرف، وبخلاف الخيانة في الوديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه. شهادة الزور الثالث تفويتها بشهادة الزور. اليمين الغموس الرابع أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس. هامش الغموس أي الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، انتهى. فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك، ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلا، وبعضها أشد من بعض، وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس. وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر، وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها، ولكن أكثر الوعيد عليها، وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها. أكل الربا. وأما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع، ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله. وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضا وبغير رضا الشرع من الكبائر، فأكل الربا أكل برضا المالك ولكن دون رضا الشرع. وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره، وعظم الخيانة. والمصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر، وذلك واقعا في مضمونة الشك، وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضروريا في الدين. فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين. شرب الخمر. أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر، وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا، لأن العقل محظوظ كما أن النفس محظوظة، بل لا خير في النفس دون العقل، فإزالة العقل من الكبائر. ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر، فلا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك كبيرة، وإنما هو شرب ماء نجس، والقطرة وحدها في محل الشك، وإيجاب الشرع الحد به على تعظيم أمره، فيعد ذلك من الكبائر بالشرع، وليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع. فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع، وإلا فللتوقف فيه مجال. القذف. وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض، والأعراض دون الأموال في الريبة، ولتناولها مراتب، وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا. وقد عظم الشرع أمره، وأظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة، فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن. ولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع، فالقياس بمجرده لا يدل على كبره وعظمته، بل كان يجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزني فله أن يشهد، ويجلد المشهود عليه بمجرد شهادته، فإن لم تقبل شهادته فحده ليس ضروريا في مصالح الدنيا، وإن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات. فإذا هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع. فأما من ظن أن له أن يشهد وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره فإنه لا ينبغي أن يجعل في حقه هذه من الكبائر. السحر. وأما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة، وإلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره. الفرار من الزحف وعقوق الوالدين. وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف. وإذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا وضربهم والظلم لهم بغصب أموالهم وإخراجهم من مساكنهم وبلادهم وإحلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر، إذ لم ينقل ذلك في 17 كبيرة وهو أكبر ما قيل فيه، فالتوقف في هذا أيضا غير بعيد، ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر. فإذا رجع حاصل الأمر إلى أن نعني بالكبيرة ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع، وذلك ممن قسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعا وإلى ما ينبغي أن تكفره وإلى ما يتوقف فيه، فالمتوقف فيه بعضه مظنون للنفي والإثبات وبعضه مشكوك فيه، وهو شك لا يزيره إلا نص كتاب أو سنة، وإذا لا مطمع فيه، فطلب رفع الشك فيه خال. فإن قلت فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة ومعرفة حدها، فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حده؟ فاعلم أن كل ما لا يتعلق به حكم في الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبهام، لأن دار التكليف هي دار الدنيا، والكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث إنها كبيرة، بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرهما. وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها، وهذا أمر يتعلق بالآخرة، والإبهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر، فلا يتجرؤون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس. وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. النساء 31. ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة، كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس، فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه، فهذا معنى تكفيره. فإن كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز، أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر، فهذا لا يصلح للتكفير أصلا. وكل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له لما شربه، فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار. نعم، من يشتهي الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في السماع، فمجاهدته النفس بالكف ربما تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية السماع. فكل هذه أحكام أخروية يجوز أن يبقى بعضها في محل الشك وتكون من المتشابهات، فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص، ولم يرد النص بعد ولا حد جامع، بل ورد بألفاظ مختلفات. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هامش حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة. الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بنحوه وقال صحيح الإسناد انتهى. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلا من ثلاث: إشراك بالله، وترك السنة، ونكث الصفقة. قيل ما ترك السنة؟ قال الخروج عن الجماعة. ونكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله. فهذا وأمثاله من الألفاظ التي لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع، فيبقى لا محالة مبهمة. علي المستمع قال: الخروج على الجماعة من تفسير المفسرين وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت الشهادة لا تقبل إلا ممن يجتنب الكبائر، والورع عن الصغائر ليس شرطا في قبول الشهادة، وهذا من أحكام الدنيا، فاعلم أننا لا نخصص رد الشهادة بالكبائر. فلا خلاف في أن من يسمع المناهي ويلبس الديباج ويتختم بخاتم الذهب ويشرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته، ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا شرب الحنفي النبيل حددته ولم أرد شهادته، فقد جعله كبيرة بإيجاب الحد ولم يرد به الشهادة، فدل على أن الشهادة نفيا وإثباتا لا تدور على الصغائر والكبائر، بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما لا يخلو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجاري العادات كالغيبة والتجسس وسوء الظن والكذب في بعض الأقوال وسماع الغيبة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدا على المصلحة وإكرام السلاطين الظلمة ومصادقة الفجار والتكاسل عن تعليم الأهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين. فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتذر الناس ويتجرد لأمور الآخرة ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سمته مع المخالطة بعد ذلك. ولو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده وبطلت الأحكام والتيارات، وليس لبس الحرير وسماع الملاهي واللعب بالنرد ومجالسة أهل الشرب في وقت الشرب والخلوة بالأجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل. فإلى مثل هذا المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردها لا إلى الكبيرة والصغيرة. ثم أحد هذه الصغائر التي لا ترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في رد الشهادة، كمن اتخذ الغيبة وسلب الناس عادة، وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم. والصغيرة تكبر بالمواظبة كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره. فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر. الفصل الثالث: بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا. يعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة، والآخرة من عالم الغيب والملكوت. وأعني بالدنيا حالتك قبل الموت، وبالآخرة حالتك بعد الموت. فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك. يسمى القريب الدامي منها دنيا، والمتأخر آخرة. ونحن الآن نتكلم من الدنيا في الآخرة، فإن الآن نتكلم في الدنيا وهو عالم الملك، وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت. ولا يتصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال، ولذلك قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العنكبوت 43. وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حديث الناس النام. الحديث لم أجده مرفوعا، وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب، انتهى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الناس النام فإذا ماتوا انتبهوا. وما سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا الأمثال المحجوبة إلى التعبير، فكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كثرة الأمثال. وأعني بكثرة الأمثال ما تعرفه من علم التعبير، ويكفيك منه إن كنت فطن 3 أمثلة. فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن في يدي خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء. فقال: إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل طلوع الفجر. قال: صدقت. وجاء رجل آخر فقال رأيت كأني أصب الزيت في الزيتون، فقال إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها، فإنها أمك سبيت في صغرك، لأن الزيتون أصل الزيت فهو يرد إلى الأصل، فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره. وقال له آخر رأيت كأني أقلد الدر في أعناق الخنازير، فقال إنك تعلم الحكمة غير أهلها، فكان كما قال. والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال، وإنما نعني بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظر إلى معناه وجد صادقا، وإن نظر إلى صورته وجده كاذبا. فالمؤذن إن نظر إلى صورة الخاتم والختم به على الفروج رآه كاذبا فإنه لم يختم به قط، وإن نظر إلى معناه وجد صادقا إذ صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي يراد الختم له. وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال، لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، وقدر عقولهم أنهم في النوم، والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بمثل، فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل صادق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، هامش تقدم هذا الحديث انتهى. وهو من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون، فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال لجهله بالتفسير الذي يسمى تأويلا، كما يسمي تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا، فيثبت لله تعالى اليد والإصبع، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن الله خلق آدم على صورته، هامش تقدم هذا الحديث انتهى. قال إن الله خلق آدم على صورته، فإنه لا يفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة، فيثبت لله تعالى مثل ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومنها هنا زل من زل في صفات إلهية حتى في الكلام، وجعلوه صوتا وحرفا إلى غير ذلك من الصفات، والقول فيه يطول. وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد بجمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده، كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، هامش الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد انتهى. فيثور الملحد الأحمق ويكذب ويستدل به على كذب الأنبياء ويقول يا سبحان الله الموت عرض والكبش جسم، فكيف ينقلب العرض جسما؟ هل هذا إلا محال؟ ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحمقى عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها إلا العالمون، العنكبوت 43. ولا يدري المسكين أن من قال رأيت في منامي أنه جيء بكبش، وقيل هذا هو الوباء الذي في البلد وذبح، فقال المعبر صدقت والأمر كما رأيت، هذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولا يعود قط، لأن المذبوح وقع اليأس منه. فإذا المعبر صادق في تصديقه وهو صادق في رؤيته، وترجع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤية وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم على ما في اللوح المحفوظ عرفه بما في اللوح المحفوظ بمثال ضربه له، لأن النائم إنما يحتمل المثال، فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا. فالرسل أيضا يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم، فيوصلون المعاني إلى أفهامهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون عن إدراكه دون ضرب المثل. فقوله يؤتى بالموت في صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت، وقد جولت القلوب على التأثر بالأمثلة وثبوت المعاني فيها بواسطتها، ولذلك عبر القرآن بقوله كن فيكون، ياسين 82. عبر بذلك عن نهاية القدرة، وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن عن سرعة التقليب، وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات، فلترجع الآن إلى الغرض. المقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لا يمكن إلا بضرب المثال، فلنفهم من المثال الذي نضربه معناه لا صورته، فنقول الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر، كما تفاوتوا في السعادة الدنيا وشقاوتها، ولا تفارق الآخرة في هذا المعنى البتة، فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له، وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مضطردة لا تبديل لها، إلا أن إن عجزنا عن إحصاء أحد الدرجات فلا نعجز عن إحصاء الأجناس. فنقول أقسام الناس في الآخرة: الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام: هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون، ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون، ويخلي بعضهم فهم النادون، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. فإن كان الملك عادلا لم يقسم كذلك إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معادلا له في أصل الدولة، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته، ولا يخلي إلا معترفا له برتبة الملك، لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه، ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة، وإهلاك الهالكين إما تحقيقا بحز الرقبة أو تنكيلا بالمفلة بحسب درجاتهم في المعاندة، وتعذيب المعذبين في الخفة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم. فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر، فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون، فمن هالك ومن معذب مدة، ومن ناج يحل في دار السلامة، ومن فائز، والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس، والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى 7000 سنة، وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر. هامش حديث إن آخر من يخرج من النار يعذب 7000 سنة، الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه: وأطولهم مكثا في مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة، وذلك 7000 سنة. انتهى الهامش. وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم، وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي، فلنذكر كيفية توزيعها عليها. رتبة الهالكين: الرتبة الأولى وهي رتبة الهالكين، ونعني بالهالكين الآيسين من رحمة الله تعالى، إذ الذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه أيسى من رضا الملك وإكرامه، فلا تغفل عن معاني المثل. وهذه الدرجة لا تكون إلا للجاحدين والمعارضين المتجردين للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه، فإن السعادة الأخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه، وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان والتصديق. والجاحدون هم المنكرون، والمكذبون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد، وهم الذين يكذبون برب العالمين وأنبيائه المرسلين، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا محالة. وكل محجوب عن محبوبه فمحول بينه وبين ما يشتهيه لا محالة، فهو لا محالة يكون محترقا بنار جهنم بنار الفراق. ولذلك قال العارفون: ليس خوفنا من نار جهنم ولا رجاؤنا للحور العين، وإنما مطلبنا اللقاء ومهربنا من الحجاب فقط. وقفة هامشية للقارئ: معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن عمل المؤمن في الدنيا هو خوف من عقاب الله في النار ورجاء لثواب الله في الجنة. وقالوا: من يعبد الله بعوض فهو لئيم، كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره، بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط، فأما الحور العين والفواكه فقد لا يشتهيها، وأما النار فقد لا يتقيها. إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار المحرقة للأجسام، فإن نار الفراق نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ونار جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام، وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد، ولذلك قيل وفي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها. ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيا، فقد رؤي من غلب عليه الوجد فغدا على النار وعلى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لا يحس به لفرط غلبة ما في قلبه، وترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال، لأن الغضب نار في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب قطعة من النار. هامش حديث الغضب قطعة من النار رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بنحوه وقد تقدم انتهى. واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الأجساد، والأشد يبطل الإحساس بالأضعف كما تراه، فليس الهلاك من النار والسيف إلا من حيث أنه يفرق بين جزئين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام، فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه الذي يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام، فهو أشد إيلاما إن كنت من أرباب البصائر وأرباب العقول. ولا يبعد ألا يدرك من لا قلب له شدة هذا الألم ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم، فالصبي لو خير بين ألم الحرمان عن الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا، ولم يعد ذلك ألما، وقال: العدو في الميدان مع الصولجان أحب إلي من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه. بل من تغلبه شهوة البطل لو خير بين الهريسة والحلواء وبين فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لأثر الهريسة والحلواء، وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصير الجاه محبوبا، ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيذا، وذلك لمن استرقته صفات البهائم والسباع ولم تظهر فيه صفات الملائكة التي لا يناسبها ولا يلدها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلمها إلا البعد والحجاب، وكما لا يكون الذوق إلا في اللسان والسمع إلا في الآذان، فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب. فمن لا قلب له ليس له هذا الحس، كمن لا سمع له ولا بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان، وليس لكل إنسان قلب، ولو كان لما صح قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قاف 37. فجعل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القلب. ولست أعني بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر، بل أعني به السر الذي هو من عالم الأمر، وهو اللحم الذي هو من عالم الخلق، عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومملكته، ولله الخلق والأمر جميعا. ولكن ذلك السر الذي قال الله تعالى فيه: قل الروح من أمر ربي، الإسراء 85، هو الأمير والملك، لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق ترتيبا، وعالم الأمر أمير على عالم الخلق، وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، من عرفها فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. وعند ذلك يشم العبد مبادئ روائح المعنى المطوي تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، ونظر بعين الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه، وإلى المتعسفين في طريق تأويله، وإن كانت رحمته للحاملين على مضي أكثر من رحمته للمتعسفين في التأويل، لأن الرحمة على قدر المصيبة، ومصيبة أولئك أكثر، وإن اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر، فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله هو الفضل العظيم، وهي حكمته يختص بها من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولنعد إلى الغرض، فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أمر هو أعلى من علوم المعاملات التي نقصدها في هذا الكتاب، فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال المكذبين، وشهادة ذلك من كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل تحت الحصر، فلذلك لم نوردها. انتهى الوجه الأول.